السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا كالعادة داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. زي ما بيقولوا وعد الحر دين. أختنا الفاضلة اللي بعتت رسالة الأسبوع اللي فات لو تفتكروا، أظن كانت أخت اسمها هدى من المغرب على ما أذكر، وقالت هم الرجال لهم في الجنة الحور العين والنساء ما لهمش حاجة، يعني هل ده لأن الرجال لهم قيمة عظيمة أكتر من النساء ولا إيه بالظبط؟ فعايزين نعرف. فعملنا النهاردة حلقة بعنوان رفق النبي بالقوارير. اللهم صل وسلم وبارك عليك رسول الله. والحقيقة لو كلمنا عن رفق النبي، فالنبي ما كانش رفقه بالقوارير بس، النبي كان رفقه بالدنيا كلها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي لقينا قاعد مع الصحابة في المسجد بيعلمهم ويزكيهم ويربيهم، وياريتنا كنا معاهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ربنا إن شاء الله يجمعنا بك في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. اللهم آمين. فإذا به صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة اتقوا الله في النساء. ده مين دول الصحابة اللي هم أصلا بيتقوا الله في النساء؟ كأن النبي عايز يقول لهم زودوا التقوى في النساء، وكأن النبي عايز يقول لهم استمروا على ان انتوا تتقوا الله في النساء. زي ايه يا جماعه؟ زي احنا كل يوم على الاقل في الصلوات 5 صلوات، يعني 17 ركعه يومين، ده على الاقل، زائد في 12 رواتب اللي هي السنن بتاعه الصلوات، زائد في 11 نوافل قيام الليل. كان النبي بيقفلهم كده كل يوم 40 ركعه، يصلي 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل. نقول احنا حتى يعني لسه شويه بنصلي الفرائض 17 وبنصلي الرواتب 12، ادي 29 ركعه بنقول اهدينا الصراط المستقيم. طب ما ربنا هدانا للصراط المستقيم، والدليل ان احنا بنصلي، يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. فالنبي بيقول لهم اتقوا الله في النساء، وفي القراءة في رواية تانية بيقول استوصوا بالنساء خيرا. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي هيتقي ربنا زوجته وفي أمه وبنته وفي أخته دوت بينفذ وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كتير من النساء بدون مبالغة مش عارفين قدرهم في ظل الإسلام. بعض البنات بيقولوا بس يعني برضو أصل يعني الإسلام بقى والحجاب، يعني هو وهنلبس الحجاب ونتخنق ونتحرم من جمالنا وشبابنا. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ ده الحجاب يزيد الجمال فوق جمال، ويزيدك وقار فوق الوقار، وفوق ده كله وقبل ده كله وبعد ده كله انك بترضي ربنا سبحانه وتعالى وبتسمعي وتطيعي لكلام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. انت بنت الاسلام، انت الزهره الجميله التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت بماء الوحي، فكانت زهره جميله متفتحه ففاض عبيرها وشزاها على الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لو عايزه تعرفي قيمتك في ظل الاسلام، تيجي اقول لك بقى وبضدها تتميز الاشياء. عايز اقول لك تعالي نشوف المراه كان حلها ايه قبل الاسلام، وانا هنقلك حاجات سريعه جدا كده فلاشات بسيطه جدا، نشوف المراه كانت عندهم عامله ازاي. على سبيل المثال عند الاغريق، عند الاغريق كانوا بيعتبروا المرأة رجسا من الشيطان، تخيلوا حضراتكم. وكانت المرأة تباع وتشترى، وكان بيحرموها من الميراث، وكانوا يعذبوها، وكان ده عند الاغريق. طيب وعند الرومان؟ عند الرومان كانوا يعذبوا المرأة بسكب الزيت الحار، الزيت المغلي، يرموه من فوق رأسها حتى يذيب الجلد واللحم، وكانت من تبقى منهم حية كانوا ياخدوها ويربطوها بالخيول ويخلوا الخيول تجري بسرعة لحد ما تسلخ جسمها وتموت. تخيلوا شوف العذاب. طبعا ما كانش بيعملوا كل ده بكل النساء، والا هيبقى كلامنا فيه مبالغه، والا امال النساء اللي عاشت وخلفت يعني كانوا بيعملوا بكثير من النساء، كانت منتشر الحاجات دي عندهم. عشان ما حدش يقول يعني معنى كده موتوا كل النساء امال هم جم ازاي، لا يعني بكثير من النساء، لكن كان بعض النساء كانوا بيتركوا. عند الصينيين القدماء، مش الصينيين دلوقتي، عند الصينيين القدماء كان للزوج الحق في بيع زوجته، وكان ليه الحق في دفنها حيه. تخيلوا حضراتكم وقت ما يجي له مزاج كده يبيع الزوجه بتاعته، وبعدين يجي له مزاج برضه وهي لسه موجودة على ذمته يروح يدفنها حية. ده كان عند الصينيين القدماء. طب عند اليهود، عند اليهود كانت البنت عندهم في مرتبة الخادم، يعملوها أسوأ معاملة، وكان للأب كان الحق إن هو يبيع بنته في أي وقت شاء، ميراث ما كانتش بتورث، كانوا بيعتبروها لعنة عياذا بالله. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. وإذا أصيبت المرأة بالبريوت العادة الدورة الشهرية العادة الشهرية كانوا يعزلوها في مكان لوحدها، لا يأكلوا معها ولا يكلموها ولا تقعد معهم، وكأنها رجس من الشيطان، ويجتنبوها تماما لحد ما تطهر، ثم بعد ذلك يبتدوا يكلموها، على العكس تماما في ظل هذا الدين العظيم. عند الهندوس اللي هم من الهنود، الهندوس كان الزوج إذا توفي كانوا يجيبوا الزوجة ويحرقوها ويتفوحتهم مع بعض، لأن كان عندهم الرجل عند الهندوس الرجل لو مات كان بيتحرق، والرماد بتاعه يحطوه في إزازة ويظهروه كده على الجبال ولا يرموه في أي مكان. الزوجة مدام الزوج مات لابد أن تحرق وتدفن مع زوجها. تخيلوا حضراتكم، دي كانت المرأة عند الأمم التي كانت قبلنا. عند المشركين كانت المرأة توأد حية، لسه مولودة كان الرجل حينما يأتي معاد ميلاد زوجته، طبعا ما كانش في أيامهم بقى لا سونار ولا أشعات ولا الكلام ده كله، أول رجل عارف أن زوجته مثلا هتولد كمان شوية تعالي، ويقوم حافر حفرة في الصحراء ويقوم قاعدة جنبها ويفرش لها فرشة كده وتولد. لو ولدت بنت، البنت تطلع من بطن الأم على الحفرة وتتردم حية. تخيل حضراتكم، ولو كانت ولد كان يفرح بيها وكان يفرح بالولد ويتباهى أمام الناس إن هو خلف ولد، إنما لو كانت بنت كان يأيدها حيا. لدرجة يا جماعة إن كان في واحد اسمه زيد بن عمرو بن نفيل اللي كان من الناس اللي كانوا على الحنيفية السمحة على دين سيدنا إبراهيم حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قبل أن يبعث النبي، ولكن دعا لابنه اللي هو سعيد بن زيد اللي هو من العشرة المبشرين بالجنة، دعا له أن ربنا يكرمه بلقيا نبي آخر الزمان وأن يعيش على التوحيد، فكان من العشرة المبشرين بالجنة. أبوه بقى اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل كان لما يجد إنسان عايز يوئد بنته يدفن حية يقول له اتركها لا تقتلها، ودعني أنا أكفيك مؤونتها، ويأخذها ويربيها لحد ما البنت تكبر كده وتبتدي تبقى يعني ما شاء الله عروسة، يقول لو حبيت أردها لك بلا ثمن، مش عايز منك أي حاجة، ولو حبيت سيبها أنا أربيها وأكمل تربيتها لحد ما أجوزها. سبحانك يا رب، كان في قلوب رحيمة على قد القسوة الرهيبة جدا اللي كانت موجودة بين كفار قريش. وجاء الإسلام، الله صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي رفع قدر المرأة المسلمة وعرف الكون ده كله إن المرأة ليست منسقة المتاع، إن المرأة لا تعذب ولا تهان ولا تباع ولا تشترى ولا تحرم من الميراث ولا يجتنبها الناس ولا يتقززون منها ولا يعملها معاملة العبيد ولا يعذبوها ولا يخطروها. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم محرر العبيد ومحرر النساء ومحرر الكون ده كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله العظيم إحنا من غيره ما نسوى حاجة، والله العظيم أقسم بالله إحنا من غيره ما نبقى حاجة أصلا. هو اللي علمنا الخير، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. أنا عايز أتخيل كده، أقعد مع نفسك كده تخيل نفسك من غير دين، تخيل نفسك من غير إسلام، تخيل نفسك من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر لما كنت عايش في السعودية زمان وكنت أعمل بجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، أذكر أني قابلت كتير هناك من الهنود اللي شغالين هناك، والله العظيم كنت أدردش معه كده أسأله ديانتك إيه، فيطلع لي الإقامة بتاعته مكتوب الديانة بدون، فأقول له يعني إيه بدون، قال لي يعني أنا لا أؤمن أصلا بوجود إله، ما فيش حاجة اسمها إله. قلت الحمد لله الذي عافانا، يا حاجة جميلة أو أن يكون لي رب عظيم كريم بعبده وبحبه وبطيعه وبتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبشتهي وأتمنى وأدعي كل يوم أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعني على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ربنا يكرمني ويكون راضي عني لما قبل يوم القيامة أنه يرحمني ويدخلني جنته. حاجة جميلة أنك تعيش عبد لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا، ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء الإسلام، جاء نبي الإسلام، وجاء الإسلام جاء عشان يخلي المرأة شقيقة للرجل، النساء شقائق الرجال، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا وعلمنا أن من عظمة مكانة المرأة جعل لها القرآن، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها في القرآن سورة كاملة اسمها سورة النساء، وسورة أخرى باسمها إيه؟ سورة مريم. ده من قيمة المرأة في الإسلام. المرأة نصف المجتمع وترد لنا النصف الآخر، فهي المجتمع كله، هي صانعة الرجال ومربية الأبطال، هي المرأة التي لها مكانة عظيمة جدا لم تكن لها أي مكانة. حتى إن عمر بن الخطاب بيقول كنا في الجاهلية لا نعد شيئا لأمر النساء، يعني قلنا أن النساء في الجاهلية ما كانش لهم قيمة عندنا خالص، حتى جاء الإسلام وقال لها ولها وعليها وعليها، لها كذا حقوق ولها عليها كذا واجبات، ما كناش نعرف أي قيمة للمرأة أبدا في الجاهلية. أما لما جاء الإسلام بقى المرأة قيمة، بقت جوهرة ثمينة. لا أقول أنها تلبس الحجاب لأنها شيء مستقذر لابد أن يوارى، ولكن لأنها جوهرة ثمينة يجب أن تستر. المرأة المسلمة ما عرفتش قيمتها ولا قدرها ولا مكانتها إلا في ظل هذا الدين العظيم، الدين اللي خلالك سورة كاملة في القرآن اسمها سورة النساء، وسورة تانية اسمها سورة مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم خلاك شقيقة للرجل، وربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل مثل المرأة في التكاليف الشرعية وفي الجزاء الأخروي، في الأمر، في التكاليف، في الصلاة، في العبادة، في الطاعة، في الحج، في الزكاة، في الصيام، كلنا زي بعض، رجل زي امرأة. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعال نشوف الآية الثانية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله، يرزقون فيها بغير حساب، يصب عليهم الخير صبا، كل يوم ينتقل من متعة إلى متعة، كل يوم في الجنة تعدي من متعة تلاقي المتعة اللي بعدها أجمل واللي بعدها أجمل وأجمل، وكل متعة تنسيك اللي قبلها وكل متعة تنسيك اللي حولها، وتعيش في متعة لا تخطر على قلب بشر، حتى أني في الجنة لا يمكن تنام دقيقة واحدة حتى لا تفوتك متعة. قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة لا ينامون، ما فيش نوم في الجنة، لأن النوم في الدنيا نقص، إن الإنسان بينام علشان هو تعبان بالنهار فبينام شوية يستريح عشان يقدر يقوم يمارس حياته ويروح يشتغل ويعمل ويطلب العلم ويذاكر وإلى غير ذلك أو يدرس. إنما في الجنة لا في تعب ولا في كد ولا في شقاء ولا أي حاجة، لا تعب فيها ولا نصب ولا وصب ولا مرض، تعيش هناك ما شاء الله على طول شباب على طول ما شاء الله، ينادي منادي يوم القيامة، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة يا ربي اجعلني وإياكم من أهل هذا النداء الجميل، يا رب يا ربي خرجنا من دنيا البلاء دي، يا رب يا رب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يا رب تلقينا يا ربي بالنبي محمد وتجعل لقائنا بالحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أو فلا تسقموا أبدا. ما فيش هناك أمراض، ما فيش تعب، ما فيش إنفلونزا طيور ولا إنفلونزا خنازير ولا وباء ولا فيروس سي ولا إيدز ولا مش عارف ولا أي مرض ولا حتى شوية إنفلونزا. هناك الصحة زي الفل، طولك طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء ما شاء الله، طول بعرض، جمال لا يخطر على قلب بشر. قبل ما تخش الجنة تتغسل في عينين، وحضرتك تتغسل في عينين، عين نتغسل فيها فنبقى في صورة أهل الجنة، 60 ذراعا في السماء على طول سيدنا آدم، جمال لا يخطر على قلب بشر، خلق لا يخطر على قلب بشر، ونزعنا ما في صدورهم من غل. العين التانية تتغسل فيها كل الأخلاق المذمومة، مفيش حسد، مفيش كبر، مفيش رياء، مفيش كد، مفيش غيبة ولا نميمة، مفيش كره، مفيش نفاق، مفيش رياء، مفيش أي حاجة خالص. القلب ده يبقى أبيض زي البفتة البيضة ما شاء الله. ليه؟ أصل الدنيا الناس بتحسد بعض على أمور بسيطة جدا، ممكن واحد يحسد التاني على 1000 جنيه ولا على 100 جنيه، إنما في الجنة ده ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فلو في حسد هناك ده الواحد يطب بحصرته، لو ان واحد هو ما بيحبوش كان في الجنة اعلى منه درجة، امال لو كان اعلى منه مثلا 50 درجة ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. دلوقتي احيانا تمشي في الشارع تلاقي ما حدش طايق يبص للتاني، في الجنة بقى الوضع حاجة تانية خالص، محدش طايق يشيل عينه عن التاني، الكل باصص لبعض، الكل بيحب بعض، الكل فرحان ببعض وقاعدين يتسامروا ويتكلموا، يقولوا فاكر في الدنيا لما كنا بيحصل كذا وكان بيحصل كذا، وفاكر لما قعدنا وكانت حلقة كده ليلة في بيت النبي والعبد الفقير فكرنا وذكرنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاكر 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 لما قعدنا استغفرنا في يوم من الأيام، فاكر لما اتوصينا وتوعدنا كده على قيام الليل، فاكر لما وعدتك على صيام الاثنين والخميس، فاكر لما كنا بنحفظ مع بعض القرآن. نتذكر ذكريات كده جميلة، ذكريات أهل الجنة اتكلمنا عنها في البرنامج اللي عملناه هنا على قناة اقرأ، كان برنامج يوم في الجنة. يا رب يرزقنا وإياكم مش يوم في الجنة، مليار ألف مليار سنة في الجنة، ويجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الإسلام كرم المرأة إزاي، كرمها وهي أم، وكرمها وهي زوجة، وكرمها وهي بنت، وكرمها في الدنيا، وكرمها في الآخرة. تعال نشوف التكريم العظيم، تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عرف الدنيا كلها قيمة المرأة، كلمة المرأة، المرأة دي غالية جدا عند ربنا وغالية جدا عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده محتاجين ان احنا نقول لكل امرأة والله العظيم واقسم لك بالله وألقى الله بهذا القسم غير حانث ان شاء الله، كرامتك وقيمتك ومكانتك وعزك وحياتك كلها لن تكون إلا في ظل هذا الدين العظيم. اوعي تفتكري انك لما تتبع الشرق او الغرب او تتبع سين ولا عين ولا صاد ان انت هتسعدي، هتسعدي سعادة مؤقتة وبعدها هتحزني حزن كبير جدا، انما قدوتك واسوتك رقم واحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلشان يبقى في حد زيك تقتدي به أمهات المؤمنين قدامك، يا سلام تقتدي بأمنا عائشة، بأمنا خديجة، بأمنا حفصة، بأمهاتنا كلهم، كلهم كانوا قدوات رضي الله عنهن. عشان كده تعالوا نكمل مع بعض رفق النبي بالقوارير، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف إزاي المرأة كرمت في الإسلام. الأصل أن أنا هتكلم عن تكرمها كبنت، وبعد كده تكرمها كزوجة للبنت وبقى اتجوزت، وبعدين بعد كده تكرمها كأم. لكن اسمحوا لي إكراما لكل أم قاعدة قدامي، أمهات المسلمين، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويكرمنا بدعوتكم الجميلة، الأمهات، الناس الطيبين، أصحاب الفطر الجميلة اللي بحس إن هم ربنا جعلهم بركة في الدنيا دي والله العظيم. وبوصي كل شاب وكل بنت، كل أخت قاعدة قدامي دلوقتي، الله يبارك فيكي، بقول بالله عليكي لو الأم قاعدة جنبك أو أبوك، أي حد من حبايبك، الأب أو الأم أو الاثنين، بوسي إيديهم ما تكسفيش، وربنا يكرمك ويعلي قدرك ويبارك لك في أولادك لما تكبري وتتجوزي. تأكدي أن اللي انت هتعمليه مع الأم والأب هتلاقيه من ولادك. الإسلام كرم المرأة كأم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي له واحد كما في البخاري ومسلم يقول له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وشوف كلمة بحسن إيه، صحابتي، إن الأصل إن العلاقة بين البنت وبين أمها دي صحبتي، سر كله معاها، مش تروح البنت تقول أسرارها كلها لزميلتها وتخبي كل حاجة على أمها، يوم ما تحصل زعلة بينها وبين زميلتها، زميلتها تروح تفشي كل أسرارها وتدمر حياتها، وعندها الحضن الدافئ الصادق اللي بيتمنى لها كل خير واللي هينصحها النصيحة خالصة لوجه الله بجد من قلبها هي الأم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. فالإسلام جعل ثلاث أرباع البر للأم، الأم، المرأة، ثلاث أرباع البر. ليه؟ لأنها انفصلت عن الرجل بثلاث حاجات هي عملتها وما عملهاش: الحمل، تاني حاجة الرضاعة، ثالث حاجة التربية. الأب ما بيربيش، بيربي، بس التربية لعب الأكبر على الأم، صدقوني تربية الأم، لأن الأب مشغول جزاه الله خيرا بيجيب لهم اللقمة الحلال اللي أكلها لهم، إنما الأم قاعدة في البيت مع بناتها بتربي وتعلم. الأم مدرسة، الأم مدرسة بتعلم بناتها وبتعلم ولادها كل حاجة وكل خير. عشان كده أمك ثم أمك ثم أمك، ثلاث أرباع البر للأم. يجي واحد عبد الله بن مسعود والحديث رواه البخاري ومسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، أو ما أحب الأعمال إلى الله؟ وده ما كان يسأله عن أفعل التفضيل، لأن من حبهم لربنا عايزين يعملوا أجمل حاجة ربنا بيحبها. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالنبي جعل الجهاد في بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله ومقدم على الجهاد في سبيل الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شفت مكانة المرأة عاملة إزاي؟ النبي بيقول لو في جهاد في سبيل الله فرض كفاية، فالابن لا يمكن ويحرم عليه أن يخرج للجهاد بغير استئذان الوالدين، ولو خرج بغير استئذان الوالدين فهو آثم ويقبل منه جهاد ولكنه آثم لأنه لم يستأذن الوالدين. أما لو كان فرض عين بمعنى أن في بلد وعدو هجم على البلد، ده فرض عين على أهل البلد يدفع عن البلد، فما يستأذنش هنا إنما يخرج حتى لو ما استأذنش. إنما لو فرض كفاية قتال في بلد تانية وهيسيب أمه محتجاله وهكذا. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يجيله واحد يقول له يا رسول الله إني أريد أن أجاهد في سبيل الله، قال أمك حية؟ قال أزل. قال أجل. قال إلزم رجليها فثم الجنة، اللي هي قول العوام الجنة تحت أقدام الأمهات. اللفظ ده ضعيف لكن معناه صحيح، لأن الحديث تاني إلزم رجليها فثم الجنة، الجنة تحت رجليها، تحت رجلين الأم. شفت قد إيه قدرك عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت قد إيه قدرك عند ربنا لما ربنا يقول أنشكر لي ولوالديك؟ فقارن الشكر للوالدين بالشكر له سبحانه وتعالى. قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله فلن يقبل. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. قال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك، خد بالك بقى، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلم يقبل، فلن يقبل. سبحانك يا رب. فربنا جعل قبول العبادة دي مقرونة بدي، ولذلك كان من محبطات الأعمال عقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. مين دولت يا رسول الله؟ أول واحد العاق الوالدين. يا خبر أبيض، يعني أنت كامرأة مسلمة ابنك لو عاقك وراح يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد ربنا ما يقبلش منه أي حاجة طول ما أنت غضبان عليه. فجعل رضاك حاجة مهمة قوي. شفت قد إيه قدرك وقد إيه قيمتك، قد إيه إن أنت تحس إن ابنك ده ربنا مش هيقبل منه لا صلاة ولا عبادة ولا زكاة ولا طلب علم ولا دعوة إلى الله إلا إذا كان بر بيك أنت. شفت قدرك قد إيه. شفت في الأديان التانية أو شفت في الملل التانية المرأة بتحرق، المرأة بتقتل، المرأة بتوقت حية، المرأة بيعتبروها رجس من الشيطان، لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يمازحوها، بيتعاملوا معها معاملة العبيد، لا ترث أبدا. إيه ده كل ده؟ ويجي الإسلام يقولك أنت مكرمة، أنت جوهرة، أنت لك مكانة عالية جدا، أنت السبب في دخول أولادك دولة الجنة، لو أنت غضبان عليهم لا يمكن يخشوا جنة. سبحانك يا رب. فبيقول لك انت قيمه كبيره، انت قيمه كبيره، انت نص المجتمع وبتولدي وتلدي لنا النصف الاخر، انت اللي بتربي المجتمع ده كله، انت علامه من علامات رقي العالم الاسلامي والمجتمع الاسلامي. انزل اي بلد شوف النساء احوالهم ايه، لو كنا متدينات ومحتشمات وعندهم دين ده علامه على ان المجتمع ده مجتمع من ارقى المجتمعات. تنزل مجتمع تاني تلاقي البنات تبرج وسفور وحاجات ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين، تعرف ان المجتمع دوت ما هوش مجتمع راقي، لان الرقي مش رقي الموديلات، الموديل السنه دي نازل ايه والموضه نازله ايه والمجتمعات بتلبس ايه وتشرب ايه وتاكل ايه، مش هو ده الرقي. والا لو كان رقي فيبقى المجتمع اليهودي ارقى مننا كلنا، لأن هم عندهم أعظم بيوت الأزياء في العالم كله، وهم اللي بيصدروا الموضة للدنيا كلها. ومحال أن يكون اليهود أرقى من المسلمين، ده مستحيل. فالرقي إنما من الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. رقي الأمة بالأخلاق، وعلامة الأخلاق إن أنت تشوف امرأة متدينة محتشمة لأن هي اللي هتربي. ولذلك سبحان الله كنت تسأل بعض الشباب في الجامعات عياذا بالله لما يكون يعني معاه جيرل فريند ولا بتاع يقول لك انا ممكن امشي مع واحده مثلا جيرل فريند دي اتسلم معاها 3 4 سنين بتاعه الكليه وتكون متبرجه وكون، لكن لما عاوز اتجوز لازم اشوف واحده متدينه عشان تربي ولادي. شوف قد ايه، شوف حتى فكر الشاب اللي مش ملتزم شوف فكره عامل ازاي. في المراه جوهره، فكرمك كأم أن اشكر لي والوالديك، وخضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لما النبي يقعد في يوم من الأيام وسط الصحابة والحديث رواه مسلم يقول لهم خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. أويس القرني ده راجل كانت إيه الميزة اللي فيه؟ هو رجل عابد بيعبد ربنا وبيطيع ربنا، وهو رجل أسلم في عهد النبي، لكنه لم يلقى النبي لحظة واحدة، ولو لقي النبي لحظة واحدة وهو مؤمن لكان صحابيا، لكنه فاته شرف الصحبة لسبب، لأنه كان بر جدا بأمه، وكانت أمه مريضة وما عندهاش حد غيره، وكان أبوه ميت، وكان قاعد بيرعاها ويعالجها ويشرف على حياتها وأكلها وشربها، فاتحرم من رؤية النبي. فإكراما لي الله عز وجل أرسل جبريل مخصوص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان واحد بس كان بيبر أمه. شفت قد إيه أنت غالي عند ربنا، وقد إيه غالي عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد إيه غالي عند سيدنا جبريل نازل مخصوص عشان يبلغ الكلام ده للنبي محمد. يقول له يا رسول الله كل أصحابك إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني له أم هو بار بها، فإذا لقيتموه فمروه أن يستغفر لكم. استغفر لمين؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص إيه ده كل ده؟ واحد من التابعين ده مهما على قدره لا يمكن يجي أبدا في قدر أي واحد من الصحابة مهما قل قدر هذا الصحابي، يعني الصحابة درجات واخد بالك، فمهما قل قدر الصحابة لو كان صحابي حتى يعني أسلم في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قدره أعظم من أي تابعين. ورغم ذلك هذا الرجل النبي بيقول لهم مروه فليستغفر لكم، وفعلا قابله سيدنا عمر وطلب منه أن يستغفر له فاستغفر له. شفت قد إيه؟ فالنبي كرمك وانت أم، والإسلام كرمك وانت أم، وقبل ذلك الله عز وجل كرمك وانت أم، وكرمك وانت بنت. فالنبي طلب من كل أب ومن كل أم اوعوا تفرقوا في المعاملة بين الأولاد والبنات، في الحب وفي العدل وفي يعني في الجانب العاطفي وفي الرحمة وفي التعامل الطيب وفي العدل حتى في الأمور المادية في أي حاجة، اعدلوا بين أبنائكم. والحديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم. حتى في أمر الهبة لو أب عايز يوهب ولاده حاجة أو أم عايزة توهب ولادها حاجة، دي غير الميراث، الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وزي مش زي ما أنتم متخيلين أن في كل الأحوال أن الرجل بيرث أكثر من المرأة، بالعكس ده في 12 حالة في الميراث النساء تتفوق فيها على الرجال. تخيلوا حضراتكم بقى، عشان فاكرين أن المرأة ظلمت في الميراث، بالعكس ده المرأة فضلت على الرجل في الميراث، ده حالة بيرث فيها الرجل ضعف المرأة، وفي حالات 3-4 حالات بيتعادلوا مع بعض هما الاثنين، وفي 12 حالة تفضل المرأة على الرجل في الميراث. تخيلوا حضراتكم، ورغم ذلك ده الرجل حتى لو فضل في الميراث ما هو اللي بينفق بعد كده، مش هو اللي بيتجوز، هو اللي بينفق على المرأة. ومع ذلك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا، بيقول اعدلوا بين ابنائكم، ويقول صلى الله عليه وسلم واسمع بقى، اسمع شوف قد ايه النبي بيهتم بيك وانت بنت، عشان يشجع الأب والأم إن هم يربوا البنت ويساعدوها ويصرفوا عليها ويحسنوا إليها ويكرموها ويرعوها من جميع الجوانب، من جانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب العاطفي وجانب الحب وجانب البسمة وجانب المعاملة. يا سلام، عشان الواحد ما يبقاش متضايق، ما يعملش زي مشركين قريش ربنا عافين وعافيكم يا رب العالمين، إن الإنسان فيهم لو بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يدارى إن الناس أحسن الناس تقول أنت جبت بنت ولا بتاع، يدارى منهم. إحنا دلوقتي لا، نفتخر ونسعد ونفرح. طبعا أنا فرحان ربنا رزقني بأربع بنات الحمد لله رب العالمين، هاجر وسارة وحبيبة وردينة، ربنا يبارك في كل أولاد المسلمين رب العالمين، وعندي أولاد. لكن أنا قصدي أن الواحد بيفرح، بالعكس والله كنت أفرح بميلاد الأنثى أكتر من فرح بميلاد الولد. كان الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة كان لما يرزق، كان لما حد بيرزق ببنت فيقول له يبارك له ويقول له الأنبياء آباء بنات، يعني أكتر الأنبياء كانوا بيخلفوا بنات واخد بالك، فكان يعني يبشروا عشان ما يظنش أن دي حاجة، يعني بالعكس ده رزق البنت سبحانك يا ربي الله العظيم تشعر. واسأل أي واحد مخلف بنات ربنا بيرزقه بيرزقهم بشكل لا تتصوروه، دعاء البنت والله العظيم ما هتصدقوا. كنت أنا خارج دروسي، كان بنتي سارة صغيرة وبنتي حبيبة برضو، فكنت وأنا خارج الدرس اقول لها ادعي لي يا ساره حبيبتي عشان رايح الدرس، تقول لي ربنا يوفقك يا بابا. اقول لها يعني يا رب، بنيتها يا رب مش بقولها، هي قصدها ربنا يوفقك يا بابا، فمش واخده بالها فبتقول لي ربنا يوقفك يا بابا يعني. فايه كنت اطلب من بنتي الصغيره انها تدعي لي وانا رايح الدرس. ليه؟ لانها صغيره لسه لم تذنب بعد ولم يجري عليها القلم، في دعائها مستجاب. تخيلوا، كنت حريص جدا ان بنتي تدعي لي. فاللي عنده بنات يفرح بيهم. شوف الاسلام بكرامه ازاي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من عال جاريتين، جاريتين مش يعني خدامين، لا، جاريه يعني بنت صغيره، من عال جاريتين بنتين صغيرين حتى تبلغ، جاء يوم القيامه انا وهو كهاتين. الله، اللي عنده بنتين يا جماعه ويربيهم يجي يوم القيامه في الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي كده: من عال جاريتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو يوم القيامة كهاتين. الله، اسمع الحديث اللي بعده. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح: من كان له ثلاث بنات فأطعمهن وكساهن وسقاهن كن له حجابا من النار. قالت امرأة: أو اثنتين يا رسول الله. قال: أو اثنتين. يقول الراوي: ولو قالت أو واحدة لقال واحدة. الله، عندك بنتين ربيتهم أحسن تربية، أكرمتهم، أكلتهم، شربتهم، ما حرمتهمش من حاجة، تيجي يوم القيامة تلاقي البنتين دولت حجاب ليك من النار، حجاب يمنع عنك لفح النار، مش النار كمان، شوف قد إيه. وفوق ده كله كمان تيجي يوم القيامة تخش بيهم الجنة، وفوق ده كله كمان تكون مع النبي محمد كهاتين. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا، والحديث رواه البخاري ومسلم. أمنا عائشة قاعدة في البيت، وبعدين ما فيش في بيتها بقى لا فراخ محشية ولا ديوك رومي ولا بط ولا وز، يعني قاعدة يدوب في بيتها ثلاث تمرات. ودي مين؟ دي زوجة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة قاعدة كده في البيت، لقيت الباب بيخبط، فتحت الباب لقيت امرأة يعني معها بنتين يتامى، فبتقول لها: أعطيني مما أعطاك الله، أنا وبناتي ما كناش بأن يعني مش لاقين أكل، فعايز أي حاجة، أي حاجة تاكلها يعني. فأمها عائشة قالت لها: والله ليس في بيتي إلا الثلاث تمرات دولت. فادت لها الثلاث تمرات، معروف هتتقسم إزاي، أم ومعها بنتين، فخدت تمراية ودت كل بنت تمراية. وبعدين من حنية الأم، وشوف الأم حنيتها عاملة إزاي، الله يرحمك يا أمي رحمة واسعة، قولوا أمين. كانت أمي وإحنا صغيرين، والمشاهد ديت ما تتنسيش في حياتنا، من باب الوفاء إن إحنا نذكرها. كان لما أقعد، لما نقعد على الأكل أنا وأمي وأبويا وإخواتي البنات الاثنين، وكنت أنا ابنهم الوحيد على بنات، فكانت أمي مثلا عاملة أعزكم الله فراخ حاجة، فكانت تقسم الفرخة أربعة أرباع، أو مثلا تقسمها بطريقة معينة كده مش عارف ازاي، خمس. فمثلا والدي ما كانش، والدي كان نباتي، ما كانش بياكل لحوم ابدا، ما حبش اللحوم خالص، فكانت تقسم الفرخة اربعة اربعة، انا ربع واخواتي البنات كل واحدة ربع ووالدي ربع. فاحنا ناكل، بعد ما ناكل نلاقيها هي ما زالت محتفظة بالربع بتاعها، خلصنا احنا تروح واخدة الربع بتاعها ومقسمة علينا احنا التلاتة. طب ليه امي ما تاكلي يا حبيبتي؟ تقول: أنا ما أكلت، أنتوا لما تاكلوا كأني أنا أكلت. ده اللي عملته هذه المرأة، وأرجو لأمي مثل ما رجى النبي لهذه المرأة، إن المرأة دي خدت ثلاث تمرات، إدت البنت دي تمراية ودي تمراية وخدت هي تمراية، البنتين كل واحدة منهم على طول ما شاء الله رمت التمراية بقها اختفت، يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني جعانة بقى لها يعني فترة ما كلتش يعني، فكلت التمراية والتانية كانت التمراية والأم لسه التمراية في إيدها. فابتدوا الاتنين يبصوها في التمراية اللي في إيديها كانوا عايزين يقولوا لها: ما التمرة ما تشبعش يعني. فراحت الأم وهي جعانة، وهي جعانة زيهم، راحت شقة التمراية نصين، إيدت نص لديت ونص لديت. فأمنا عائشة بكت وتأثرت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكت له اللي حصل، فقالت له: عجبت من صنع هذه الأم بطفلتيها. قال لها: وما أعجبك في هذا؟ فإن الله عز وجل قد جعلها أو قد وقاها من النار، أعتقها بها من النار وأوجب لها بها الجنة. الله، أعتقها من النار وأوجب لها الجنة، بسبب ان هي قسمت التمرايه اللي في ايدها ما بين البنت دي والبنت دي، وده يفكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمره. تعالوا نكمل رفق النبي بالقوارير، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نشوف رفق النبي بالقوارير صلى الله عليه وسلم. شوف تكريمه ليها وهي ام، وتكريمه ليها وهي بنت. تعالوا نشوف تكريمه ليها وهي زوجه. ولو حبينا نتكلم مش هنقدر طبعا، الوقت مش هيسعنا، لكن طبعا ارجعوا بقى لحوالي 50 درس عملناهم في اقرأ لو تفتكروا في بداية ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا بقى من اول الخطبة لحد ما يعني تكلمنا في النهاية عن اداب الزفاف والعقد وتربية، يعني ما شاء الله كان حلقات طويلة جدا تكلمنا فيها عن كيف كان النبي يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف النبي بيقول ايه. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي قال: خيركم خيركم لاهله. وبعدين انا مش هدلكم على حاجه انا ما بعملهاش، وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. الجانب بقى العملي، كانت امنا عائشه كانت تقول، والحديث رواه البخاري: كان النبي في مهنه اهل بيتي كان يخيط ثوبه وكان يخصف نعله، وكان يساعد أمنا عائشة في أمور البيت، وهو مين؟ سيد ولد آدم اللي مشغول بالدعوة إلى الله وبالدولة الإسلامية وبكل ما يخطر على ذلك من قضايا الأمة، ومع ذلك كان في مهنة أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ده كله كان يوفر الجانب الترويحي كمان. يعني في الحديث اللي رواه الإمام أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خد أمنا عائشة معاه في سفر، وكان مع الصحابة، قال لهم تقدموا فتقدموا، قال لها تسابقيني؟ قالت له سابقك. فالمهم قالت فسابقني فسابقته، لأنها كانت لسه رفيعة. قالت فبعد كام شهر كده حملت اللحم، تخنت شوية، وبعدين خرجت معه برضه في سفر تاني، فقال لها إيه تسابقيني؟ قالت له سابقك. قالت فسابقني فسبقني، فقال هذه بتلك واحد واحد. شوف أدي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع زوجته، كان يداعبها، وكان يضحك معاها، وكان يمزح معاها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قاعد وساند رجليه ديت على عائشة، ورجلي التانية على سودة، وكانت سودة بنت زمعة رضي الله عن الجميع يا رب العالمين، كانت عاملة أكلة كده نوع من الأكل اسمه خزيرة. فالمهم يعني بتقول له من عائشة كولي، كانت أمنا عائشة اللي عاملة الأكل عفوا، وبتقول لأمنا سودة كلي، فقالت لها مش عايزة، قالت لها إما تأكلي وإما ألطخن وجهك، بتهزر معاها. فسكتت، قامت أمنا عائشة مكورة حتة كده وراحت إيه؟ وراحت رميها على أمنا سودة. فأمنا سودة راحت هي كمان راحت رميها على أمنا عائشة، المهم قعدوا يرموا على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم بينهم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا عائشة كما عند مسلم: ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة. عمر ما النبي ضرب امرأة أبدا يا رجالة. إن وإن كان الإسلام أباح لكم الضرب في حدود وشروط معينة، إلا إن النبي نفسه ما ضربش امرأة. كأن النبي عايز يقول لك إيه، إن لو خلاص الدنيا دقت بيك وخلاص هتضرب امرأتك، فاضربها ضرب غير مبرح، ولا تلطم الوجه ولا تقبح. يعني ضرب ايه؟ عارف حضرتك في امرأة ضربها نظرة، هو ده ضربها. يعني شوف الضرب يختلف من امرأة لامرأة. في امرأة مجرد ما تبص لها بصة عتاب كأنك ضربتها 100 ضربة، تتألم وتبكي. وفي امرأة ما تؤثرش فيها النظرة، لازم هتضرب مثلا لوقعة معينة، عياذا بالله ما بقولش تضرب النساء، بقول لوقعة معينة استحقت فيها ان هي مثلا تضرب. الضرب يكون بايه؟ تخيل حضرتك بسواك، بسواك صغير كده على ايديها. هي المقصود المعنى المعنوي، مش المقصود ان انا اكسر لها دراعها واروح اخبطها بالروسيه وبالك حضرتك والعب معها تايكوندو ولا كاراتيه. دي امراه النبي سماها قوارير، قوارير الزجاج. يعني ما تتحملش الضرب اللي انت بتعمله ده. ده في ناس بتضرب ضرب في منتهى الاهانه، في منتهى الاهانه، حاجه يعني قمه الافتراء. ده مش مقصود. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الرجال قال: أما إنهم ليسوا بخياركم. اللي يضربوا النساء ليسوا بخياركم، ده لا يمكن يكون من خياركم أبدا. لأن النبي قال لك دي وصيتي، المرأة دي وصيتي، قال لك الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء. يا أخي وصية، ده النبي وصاك بها 100 مرة، فيبقى تتقي الله فيها، وهي كمان تتقي الله فيك. ما تقعدش تستفز الرجل عشان يوم ويستثار، وفي رجل بيملك أعصابه وفي رجل ما بيملكش أعصابه. لكن الضرب النبي قال غير مبرح، ما يعلمش علامة في جسمها، ما يسيبش أثر في وشها، والأصلا الوش ده ما يضربش أصلا، مش بالبنيات ومش عارف إيه. بعض الناس ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، فاكر نفسه قاعد بيخبط واحد راجل في الشارع. دي زوجة النظرة اللي فيها عتاب تؤلمها، الكلمة تؤلمها. طب واحد خلاص يعني وصل لمرحلة هيضرب، بسواك كده في إيديها. المقصود هو المعنى، وليس المقصود هو إن أنت تكسر لها عظمها، لأن ليس أولئك بخياركم أبدا. عشان كده النبي عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك وإن كان القرآن أباح الضرب، إلا إن أنا أشوتك وقدوتك ومش هضرب، وما بضربش أبدا. واللي يشهد بكده زوجتي، ولو كان حد هيشهد على حد يبقى الزوجة هي اللي بتشهد. فأمنا عائشة بتقول ما ضرب النبي شيئا قط بيدي، مش المرأة بس، قالت ولا امرأة، عشان ممكن الناس تقول إيه؟ ما ضرب شيئا بيده قط، لكن ممكن يكون ضربها هي. فعشان توضح لهم انه لا ما ضربش حتى النساء نفسهم، قالت ولا امرأة. فوضحت امنا عائشة رضي الله عنه وارضاها. سيدنا عمرو بن العاص في يوم من الايام النبي ارسله الى سرية ذات السلاسل، فما شاء الله انتصر وغنم غنائم كبيرة جدا. فقال اكيد لو سألت النبي مين احب الناس اليك، اكيد طبعا هيقول لي انت يا عمرو، ودي محتاجة كلام يعني. فقال له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ فقال عائشة، فعايز اقول لا مش انا مش قصدي على النساء، قلت من الرجال. قال ابو بكر، قلت ثم من؟ قال عمر، ثم من؟ ثم عثمان. فقال خلاص انا ايه اسكت، لعل وعسى يكون انا الخامس ولا يعني، فاهم ازاي؟ لكن الشاهد من احب الناس اليك على الاطلاق؟ قال عائشه. وطبعا الكلام ده بعد وفاه خديجه، والا فخديجه رضي الله عنها وارضاها ما كانش في حد في الدنيا دي كلها في غلاوتها في قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم. أكتر واحدة وقفت معاه، أكتر واحدة سندته، أكتر واحدة ضحت بكل شيء عشانه صلى الله عليه وآله وسلم. كان دايما يثني على أمنا خديجة، وطول ما درجة أمنا عائشة ما كانتش بتغير من زوجاته اللي عايشين، وكانت تغير من أمنا خديجة اللي ماتت. فدي كان يثني عليها، وكان لما يذبح شاة كان ياخد من الشاة دي لحم ويبعته لصديقات خديجة. ولما في يوم من الايام نادت هاله بنت خويلد اللي هي اخت خديجه بنت خويلد، نادت فصوتها صوتها شبه صوت خديجه. فاول ما سمع فبتقول يا رسول الله، فسمع صوت فقال اللهم هاله، يعني يا رب تكون هاله بنت خويلد. ليه؟ عشان بتفكروا بخديجه رضي الله عنها وارضاها. قد ايه كان النبي بيحمل في قلبه وفاء عجيب جدا لامنا خديجه رضي الله عنها وارضاها. كان النبي يقعد ياكل مع امنا عائشه حتى وهي حائط، حتى وهي عندها الدوره الشهريه. شوف اليهود كان لما واحدة يجي لها البريوت الدورة الشهرية كان يعزلها جانبا في خيمة لا يؤكلوها ولا يكلموها، يعتبروها رجسا، خلاص ما تتكلمش معنا خالص. فالمرأة وهي في المرحلة دي في البريوت دي بيبقى نفسيتها تعبانة، فالنبي مراعاة لنفسيتها كان يخلي عائشة ثم مثلا واخدة حتة عظم كده فيه لحم فتاكل، بعد ما تاكل ياخد من موضع فمها، هي كانت من هنا ياكل من نفس الموضع، عشان يقول لها انت في الظرف ده انت انا بزود لك جرعه الحب والحنان اكتر، عشان ما تظنيش ان انا بتضايق منك في حاجه. شوف عشان يراعي معنوياتها وظروفها النفسيه في الوقت ده، لان المراه بتكون متضايقه. وكان يتكئ على حجرها وهي حائض ويخليها تسرح شعره ويشرب من ايديها وياكل من ايديها بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. من ضمن قيمة المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرم قتل المرأة الكافرة في الحروب، وهي امرأة كافرة. شو بده؟ فتخيل لو أسلمت، تخيلوا لو أسلمت هيبقى قدرها إيه عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كما عند مسلم كان يقول لأصحابه أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم قتل المرأة حتى الكافرة، حرم قتلها صلى الله عليه وسلم، بل جعل للمرأة المسلمة لها، جعل لها كرامة في أن تجير من تشاء. في فتح مكة في عام الفتح أجارت أم هانئ بنت أبي طالب اللي هي أخت علي بن أبي طالب، أجارت رجلين من المشركين كان يعني من كانوا من قبيلتها أو من أو يعني أو كانوا لهم يعني قرابة من بعيد كده، لكن كانوا على الشرك لسه ما كانوش أسلموا. فأجرتهم أن يقتلوا، كانوا خلاص هيقدموا للقتل، فأجرتهم قالت لهم أنا أجرتكم خلاص أنتم في ضماني. فعلي بن أبي طالب قال لها حتى لو كانوا في ضمانك هقتلهم. فذهبت واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب يعني أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الله، أنت أجرت رجل مشرك وكان المفروض يتقتل، ما دمت أنت أجرتي فأنا يعني أنت إحنا كمان أجرنا من أجرتي، خلاص إحنا كمان يعني هنعافيه من القتل ما دمت أنت عافيتي من القتل وخليتيه في أمانك، إحنا كمان أمناه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بل جعل المولى عز وجل عقوبة من يقذف امرأة في عرضها إنه يتجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكتب أو يكون من الفاسقين، يسمى من الفاسقين. تخيلوا حضراتكم بقى اللي يقذف بس امرأة في عرضها 30 جلدة وما يتقبلوش أي شهادة أبدا، شوف قد إيه، ويصبح فاسقا، إنسان خارج فاسق يعني مش كافر يعني إنما خارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكرمها المولى عز وجل وكرمها حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى بعد موتها، وصى أولادها إن هم يدعوا لها ويستغفروا لها ويعملوا لها صدقات جارية ويحجوا ويعتمروا عنها وما ينسوهاش أبدا من الدعاء. الله، شفت قد إيه قيمة المرأة في الإسلام. السؤال بقى اللي كانت أختنا بتسأل عنه، طب المرأة بقى في الجنة بيقولوا إن النساء أكثر أهل النار، وبيقولوا تعالوا مفصل في الحتة دي كده بسرعة في عجلة سريعة، وإلا الموضوع محتاج محاضرات ومحاضرات. أنا هناقش الموضوع مع أخواتنا الفاضلات والنساء اللي قاعدين قدامي دلوقتي في 6 نقاط في عجلة سريعة. رقم 1، النساء أكثر أهل الجنة. يا شيخ محمود أكيد أنت مش واخد بالك، ده الحديث بيقول النساء أكثر أهل النار، وانا بقول لكم النساء اكثر اهل الجنه. يعني ايه بتعرض الحديث؟ لا والله ما بعرضوش، ده انا بشرحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار. ليه يا رسول الله؟ قال: فاني رايتكن اكثر اهل النار. فواحده قالت: اكثر اهل النار، ليه يا رسول الله؟ قال: تكفرنا. قالت: تكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير وتكثرنا من اللعن. كان النبي عايز يقول للنساء ان اكثر سببين ممكن يدخلوا المراه النار حاجتين: كثر اللعن، الله يلعن فلان ويلعن فلانه ويلعن مش عارف ايه، كثر اللعن ده، تمام، وبعدين وكفران العشير. ايه العشير ده؟ الزوج، ان مهما عمل والله ما شفت منك خير ابدا. طبعا مش كل النساء طبعا، يعني ما حدا النساء اللي بيتفرجوا على ليلة في بيت النبي دي حاجه ثانيه خالص يعني، سبحان الله. فعشان كده النبي بيقول ايه؟ اوعي اوعي في يوم من الايام ما تعترفيش بفضل زوجك عليك، اعترفي بفضله وحسيني وحسيني إليه وكرميه. لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يا سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمة حصين بن محصن: انظري، قال: أزات بعل أنت؟ يعني زات زوج أنت؟ قالت: أجل. قال: ما تفعلي معه؟ قالت: ما آلوه، يعني لا أقصر في حقي. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الزوج ده جنتك ونار. من أحق الناس بالمرأة يا رسول الله؟ قال: زوجها. ومن أحق الناس بالرجل؟ قال: أمه. أحق الناس بالرجل أمه، وأحق الناس بالمرأة زوجها. يا سلام، شوف قد إيه النبي بيأصل المسألة دي. فبيقول لك اوعي تكفري بالعشير، اوعي اوعي تنسي فضله، اوعي تعامليه معاملة وحشة، اوعي تسيئي إليه. ده الزوج دي ممكن تدخل الواحدة النار، لأن الزوج لو مش راضي عنها، لو كان هو إنسان مؤمن، إنما لو كان لا بيصلي ولا يعرف ربنا وبيشم وبيعمل وشاولها مش راضي عنها، ده معلش يعني ما ترضاش يعني، ده أجمل حاجة إن أنت ما ترضاش يعني. إنما زوج بيصلي وإنسان متدين ومحترم، ولو مرضيش عنك تخش النار، ولو راضي عنك تخش الجنة. شوف قد إيه. لكن ما يكونش الزوج متعنت بقى، ما يمسكهاش للزوجة بقى وكل حاجة ولا مش راضي عنك، لو سمحت عايز كذا كذا ما عملتش يبقى أنا مش راضي عنك. لا، ما يتعنتش، يتعامل معها باللين وبالحسن. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رأيتكن أكثر أهل النار. طيب هنا بقى نسأل سؤال، رأيتكن أكثر أهل النار، هل معنى ذلك أن النبي نفى أنهن أكثر أهل الجنة؟ أقرب المثل بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا قاعد مع حضراتكم بقول لكم يا جماعة، محافظة الإسكندرية عدد سكانها كتير. طيب هل أنا نفيت، خدوا بالك أنا أقول محافظة الإسكندرية عدد سكانها كتير، هل أنا نفيت أن القاهرة عدد سكانها أكتر؟ لا، ما نفيتش، لما جبت سيرة القاهرة هو ده اللي حصل كده. فالنبي بيقول النساء أكثر أهل النار، لكنه لم ينفي كما قال الحافظ ابن حجر، لم ينفي أنهن أيضا أكثر أهل الجنة. طب إيه اللي خليك تقول كده؟ حاجة بسيطة جدا، حديث رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال حتى يصبح لكل قيم 50 امرأة. القيم اللي هو الرجل، الرجل هيتجوز 50 امرأة يا شيخ محمود؟ لا مش هيتجوزهم، يبقى قيم عليهم، يعني هو يبقى مسؤول عن حياتهم وحاجتهم وأكلهم وشربهم في آخر الزمن، يبقى قدام كل رجل 50 امرأة. الله يكون في عون الرجال يعني. تمام. طيب لو افترضنا بقى وحسبوها معايا كده حسبة حسابية بسيطة جدا جدا فوق ما تصوروا، لو ان الرجالة هيبقوا بالنسبة للنساء 1 إلى 50، كل رجل قدامه 50 امرأة. طيب لو دخل ربع الرجالة النار وربع النساء النار، ربنا يعافيكم يا رب، يا رب كلكم تخشوا الجنة، ده انا بدي مثال بس كده ايه حسابي. لو دخل ربع الرجالة النار وربع النساء النار، يبقى النساء اكثر اهل النار ولا لا؟ اه طبعا، ما هو ده 1 إلى 50. طب تعالى بقى في الناحية التانية، لو دخل 3/4 الرجالة الجنة و3/4 النساء الجنة، يبقى النساء برضو ايه اكثر اهل الجنة. وضحت كده يا جماعة؟ دي حاجة. الامام القرطبي برضو دي رأي تاني بيوضح المسألة اكتر، بيقول هن اكثر اهل النار قبل ان تبدأ الشفاعات، فاذا بدأت الشفاعات خرجنا من النار ودخلنا الجنة فكنا اكثر اهل الجنة. وانا اجمع بين الرأيين، بين رأي الحافظ ابن حجر وبين رأي الامام القرطبي اللي احنا قلناه من شوية. طيب الحاجة التانية اللي عايز اقولها للنساء، يبقى كده اطمنا، النساء اكثر اهل النار لان عددهم كبير جدا، فلو دخل جزء منهم في النار وجزء من الرجالة في النار فهيكون العدد النساء اكثر، لكن في الغالب والنساء ايضا اكثر اهل الجنة، واثبتناها بالادلة والاحاديث اللي ذكرناها من البخاري ومسلم. حاجة تانية بقى اللي عايز اقولها للنساء، قول النبي، قول المولى عز وجل إنا انشأناهن انشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يا سلام، إن ربنا سبحانه وتعالى بينشئ المرأة دي إنشاء جديد. زوجتك اللي ممكن يكون عندها 70-80 سنة ويعني سنانها وقعت وشاكر مش وتعبت ومش شايفة قدامها ومش سمعك كويس، تيجي في الجنة بقى حضرتك تلاقيها ما شاء الله، أقول إيه بيسموها إيه، زغلولة يعني حاجة كده جميلة ما شاء الله، يعني ايه ما شاء الله بنوته اموره كده، عندها 33 سنه والسن هناك لا يتقدم ولا يتاخر، الرجاله والستات كلهم 33 سنه على سن سيدنا عيسى يوم رفع الى السماء، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه يبعثون ابناء 33 سنه كما في الحديث الصحيح. طيب كلنا 33 سنه، فتلاقي زوجتك اللي كانت يعني كبيره خالص تصلي ما شاء الله 33 سنه وجميلة جدا، وجمالها أجمل من جمال الحور العين اللي النبي وصفه وقال لو أن بعض بنانها جزء من صباعها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن حصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، والخمار اللي على رأس الحور العين خير من الدنيا وما فيها، ينظر الرجل إلى مخ سوقها يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الجمال والحسن، أو من الحسن والجمال، حاجة فوق الخيال. المرأة المسلمة الطائعة العابدة اللي لابسة حجاب اللي بتعبد ربنا هتبقى في الجنة أجمل من حور العين، يعني أضعاف كثيرة جدا، أضعاف لا تتصوروها. شوف قد إيه، دي حاجة. يبقى إذن لا يدخل الجنة عجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدخلها وهي شابة صغيرة. إن أنشأنهن إنشاء إنشاء جديد فجعلنهن أبكارا عروبا أطربا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والغرام لزوجها في الحلال. واحد متجوز واحدة في الدنيا إنسانة ملتزمة ومحترمة ما شاء الله، لكنها خجولة، لو قال لها بحبك تقول له جزاك الله خيرا، فما تعرفش تبادله كلمات الحلوة. في الجنة بقى ربنا سبحانه وتعالى يسوق على لسانها أجمل كلمات الحب والغرام لزوجها حلالها في الجنة، سبحان الله، أطربا يعني في سن واحدة. طيب الحاجة الثالثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، إن أزواج الجنة، إن أزواج أهل الجنة لا يغنين، نحن الخاردات، ده الحور العين، نحن الخاردات فلا يموتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا. قالت أمنا عائشة فتغني المؤمنات، ونحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن، قالت أمنا عائشة فغلبنهن. الله، حاجة جميلة قوي. الحاجة الرابعة، النقطة الرابعة، إن الرجالة في الجنة ليهم الحور العين، أما المرأة لها من؟ عايز أقول حاجة، المرأة لو زوجها مؤمن ولو اتجوزت أكتر من مرة فالمرأة لآخر أزواجها، يعني زوجك في الدنيا ده لو هو من جنة أهل الجنة وأنت من أهل الجنة ربنا هيجمعكم مع بعض ان شاء الله في الجنه فتكوني زوجه له. واحده تقول الله يسامحك يا شيخ محمود، يعني ربنا هيجمعني بيه تاني في الجنه؟ يعني يبقى نكد الدنيا واخره؟ لا والله، ده هيبقى حاجه تانية خالص، وانت هتبقى حاجه تانية خالص. يعني ربنا هيكرمك بزوج بمواصفات لا تخطر على قلب بشر، وانت كمان هتبقى زوجه بمواصفات لا تخطر على قلب بشر. طيب ليه الراجل هيبقى ليه اكتر من زوجه في الجنه، وليه المراه في الجنه ملهاش غير زوج واحد؟ مش حاجه غريبه؟ يعني راجل مثلا ممكن يبقى ليه زوجتين وثلاثه، وممكن الشهيد يبقى ليه 72 زوجه. وبعدين المراه في الجنه ملهاش غير زوج واحد، اما زوجها اللي في الدنيا، اما زوج مطهر ربنا يخلقه لها في الجنه فتتجوزه. السبب بسيط جدا، الله حيي ولا يخاطب المراه الحيه الا بخطاب يناسب الحياء. فما ينفعش ان ربنا يقول لك هيبقى لك اربع رجاله في الجنه، او يبقى لك 10 رجاله في الجنه، انما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بزوج واحد في مميزات 100 زوج. الدليل على كده حديث رواه الطبراني في بالكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والنكاح. يبقى يديك رجل بصفات 100 رجل، لان المراه ما ينفعش يكون لها اكتر من رجل، لازم يكون لها رجل واحد. ولذلك اقول لحضرتك مثال بسيط خالص، لو اني جبت لك 10 انواع فاكهه وكل فاكهه ليها طعم دوت يبقى اجمل، ولا لو جبت لك فاكهه واحده فيها 10 فيها طعم العشر انواع؟ لا، لو فاكهه واحده فيها العشر فيها طعم العشر انواع. عشان كده ربنا هديكي زوج بطعم الميت زوج، او بامكانيات، او بحلاوه ومواصفات 100 زوج. وتعالوا نكمل مع بعض بعد الفصل، بعد الفصل ننتظر ايميلاتكم واتصالاتكم، ونبدا بس فقط بثلاث اربع دقائق كده نكمل العنصر دوت، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوصل للنقطة الخامسة، احنا قلنا 6 نقاط. النقطة الخامسة، طب المرأة هتتجوز ازاي في الجنة؟ اللي ما اتجوزتش هتتجوز ازاي؟ لو كان ليها زوج في الدنيا وهو من أهل الجنة، فربنا هيجمعهم مع بعض في الجنة. هو هيبقى في صورة تانية خالص، ويبقى في صورة تانية، ربنا هيجملهم لبعض بشكل لا يخطر على قلب بشر. طيب هي زوجها مات، وزوجها ده لما مات ما كانش من أهل الجنة، فدخل ربنا يعافينا النار وهي دخلت الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يزوجها بواحد من أهل الدنيا ما كانش اتجوز، أو كان اتجوز وطلق زوجته وما كانتش على ذمته. طيب الرجال خلصوا، لأن انتوا عارفين احنا قلنا الرجالة بالنسبة للنساء هيبقوا في آخر الزمان 1 إلى 50، يعني عدد الرجالة بسيط جدا وعدد النساء كتير. خلصوا الرجال بقى، في الرجالة، في الرجالة في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يخلق للجنة أزواجا مطهرين فيسكنهم الجنة ويزوجهم من نساء المؤمنين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال: لا تزال النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فتقول قد امتلأت. أما الجنة في النار يعني بتقول هل من مزيد، فربنا سبحانه وتعالى مستحيل يخلق خلق يدخلهم النار وهم ما عملوش ذنب. أما في الجنة فيفضل فيها يعني أماكن، يعني لسه في أماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما في الجنة فيخلق الله خلقا ويسكنهم الجنة أزواج مطهرين، أزواج عمرهم ما عملوا أي معصية، اتخلقوا واتحطوا في الجنة. فتتزوج المرأة المسلمة زوجا مطهرا، ده لو ما كانش لها زوج في الدنيا، زوجا مطهرا لم يعص الله عز وجل طرفة عين. يبقى ده بالنسبة لزواج المرأة في الجنة. طيب آخر حاجة، نفسها تخلف، ما خلفتش في الدنيا ونفسها تخلف في الجنة، بقى الموضوع حاجة تانية خالص. في الدنيا يا عيني تعمل فحوصات وكشف ومشاكل ومش عارف وإيه وعلاجات عشان تخلف، وحاجات عشان تثبيت الحمل، وتسع شهور نايمة على ظهرها، والولادة ومشكلة، والولد يخش الحضانة. في الجنة الموضوع حاجة تانية خالص. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. الله، حاجة جميلة أو يعني الموضوع كله بيختصر في ساعة، ومش ساعة يعني 60 دقيقة، يعني في لحظة كده، واخد بالك إزاي؟ يعني هي مجرد ما المرأة المسلمة تبقى في الجنة وتشتهي أن يكون عندها ولد، شوف بقى الجمال والحلاوة كلها، الحمل والوضع والسن. إيه السن ده؟ هقول لك حالا، تحملي في الجنة وتضعي في الجنة والولد ينزل ما شاء الله اللهم بارك رب العالمين 33 سنة. حاجة يعني لا بقى لا 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 تبص بقى توديه مدارس انترناشونال ولا تدخليه بيتش ولا امريكان ولا بتاع ولا تتعبي نفسك ولا مدارس حكومة ولا التطعيمات مشاكل الدنيا دي كلها تعدي منها خالص. لأنه هو ايه؟ لأنه لازم كل أهل الجنة في سن واحدة 33 سنة. الطفل اللي مات صغير يبعث في الجنة 33 سنة، الراجل اللي مات عنده 90 سنة يبعث في الجنة 33 سنة، كلهم في سن واحدة. يبقى كان حمله ووضعه مش بس كده، لأن مش لسه هترضع في الجنة بقى، قال وسنه في ساعة واحدة. حد في الدنيا بقى أو في واحدة في الدنيا ممكن تتخيل بعد الكلام اللي سمعته دوت إن هي ما الإسلام ما كرمهاش؟ اللي فاكرين إن وبعض الناس بيقولوا كده، يعني ربنا يعرفنا فيكم، بنسمعها طبعا في بعض الناس اللي كارهين الدين، يقول لك الإسلام دوت ما كرمش المرأة، الإسلام خنق المرأة، إزاي المرأة تتحجب وتداري جمالها؟ إزاي إزاي إزاي؟ أنا هديكم مثل بسيط خالص. لو إن واحد معاه جوهرة غالية جدا بصراحة، هل ممكن يمسكها ويقف بيها في الشارع كده ويقعد يتفرج على اللي راح واللي جاي ويعرضها للأتربة؟ لا طبعا، أولا ممكن تتسرق، ثانيا حتى لو ما اتسرقتش هتضطرب وهتتبهدل وده يمسكها وده مش عارف إيه. فاهم إزاي؟ قال لك فالمرأة أغلى عندنا من أغلى جوهرة في الدنيا، بتتحط كده بتتشال. قول لي اه ما ديك بتقول اهو هنقفل عليها بقى ونخنقها ونعمل، مين قال كده؟ المرأة لو عايز تشتغل تشتغل، عمل تكون محتاجة تشتغل تمام، وعمل ما يكونش فيه اي اختلاط معاصي ولا مشاكل ولا اي حاجة، نحافظ على دينها ونحافظ على حقها. عمرنا ما نقول حاجة، ما قلناش ابدا ان عمل المرأة حرام ابدا، عمل المرأة حلال بشروط بس كده. وتبو العالم وتتعلم برضو اي علم هي عايزاه، ان شاء الله هتاخد 7 دكتوراه بشروط ان هي بس تحافظ على دينها وحقيقة، مش اكتر من كده. ديننا ما فيش اجمل منه، ديننا دين الوسطية، لا افراط ولا تفريط، لا نقول التعليم حرام والشغل حرام وده حرام، ولا نقول كل حاجة حلال ونخليها تضيع نفسها. بنقول كل حاجة في حياة المرأة مدام من منظور شرعي حلال، ولكن بضوابط. شيء جميل جدا يبقى في حياة الانسان ضوابط، عشان كده بقول والله العظيم عز المرأة وكرمها وكرامتها وحياتها وعزها ومكانتها وقدرها ومكانتها كله في ظل هذا الدين العظيم. عشان كده بقول لأخت الفاضلة اللي سألت السؤال الحلقة اللي فاتت، أتمنى أن أكون جاوبت على سؤال حضرتك. التقرير، طيب معنا تقرير بسيط كده دقيقتين نتفرج عليه بسرعة كده ونرجع. وبرضو ياريت برضو بعد ما نتفرج على التقرير، عايز برضو انتوا كمان وفي اتصالاتكم كل واحد يقول لي احنا بقالنا الحمد لله دلوقتي في السنة الخامسة ليلة في بيت النبي، عايز اقول نفسكم تسمعوا ايه في ليلة في بيت النبي. يا ريت حتى اللي بيتصل عليا يقول لي نفسي اسمع حلقة بعنوان كذا او موضوع بعنوان كذا، نشوف التقرير ونرجع تاني. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة اغلبهم مركزين على حتة ان هم عايزين يشوفوا سير الصحابة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن الجانب الأخلاق كتير قوي، اتكلموا عن الأخلاق، لأن فعلا احنا عايشين انفلات أخلاق، انفلات لا أخلاقي. احنا فعلا عايشين في أزمة أخلاقية شديدة شديدة فوق ما نتصور، عشان كده فعلا محتاجين ان احنا نتكلم عن الأخلاق كتير جدا، محتاجين نقول للناس ان الأخلاق دي شيء مهم جدا. الإسلام مؤسسة على حسن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. معنا الأخت رانيا من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
إني نحبك في الله يا شيخنا.
ربنا يحبك ويسترك.
إني فرحانة إني أتكلم معك يا حبيبي.
ربنا يحفظك يا أختي.
أنا أريد أن أسألك سؤال.
تفضلي يا أختي تفضلي.
ما حكم الأسنان تعمل لون أخضر ولا لون أصفر يمنع المال، يمنع دخول المال السن كده توزع؟
معلش مش فاهم السؤال يا اخت رانيا. معلش لو
نعرف أسناني تعمل لون أخضر ولا لون أصفر يمنع الوضوء؟
لو واحدة حتى لون على أديها مثلا الحياة
على سن من ربي لون يطلع في أسنان.
معلش أنا والله ما فهمتش السؤال يا اخت رانيا. طيب يا ريت تعاود الاتصال ويا ريت توضحيني بس السؤال، معلش انا اسف والله. ام بسنت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. نعم
ربنا يعزك يا رب يا شيخ محمود. انا سعيده جدا ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يسعد قلبك يا رب.
عاوزين حضرتك تبقى تعمل لنا ان شاء الله كده حلقات عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه والتابعين.
حاضر على عيني والله، على عيني حاضر.
انا عندي بنتين يا شيخ محمود، وعاوزك تدعي لي ربنا يكرمني كده ان شاء الله بالولد الصالح.
ربنا يا رب يرزقك بالولد الصالح ويبارك لك في بناتك ان شاء الله، ويكونوا يعني قرة عين لك ولأبيهم في الدنيا والآخرة، ويسطرهم ويزوجهم يا رب بأزواج صالحين يا رب العالمين. جزاك الله خير مبسمت على اتصال حضرتك. الأستاذ حامد بيقول أنوي الزواج قريبا وأريد أن تنصحني بكتاب لسنن وأداب الزفاف. يعني مش عشان حاجة، لكن أنصحك في كتاب أنا عامله اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد، عبارة عن 900 صفحة، بيبدأ من آداب الخطبة لحد ما تتجوز وتخلف وتربي أولادك، يعني بيقول لك من أول ما تخطب لحد ما تربي الأولاد. فالكتاب شامل بفضل الله كل هذه المراحل تماما، بكل آداب الزفاف، بالعقد، بكل حاجة، كل ما يخطر على بالك موجود في كتاب 900 صفحة اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد. مين؟ الأستاذة فاطمة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا ابني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا ابني، أنا فاطمة من الجزائر.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك.
أنت تفهمني؟
أفهم حضرتك طبعا.
أنا لي بنت متزوجة.
نعم.
وجوزها ما نحجيني بتاتا، حلفنا لم تجيني ولا تتصل بي ولا تدخلني.
لا حول ولا
قوة. أريدك أن تدعي لي إن شاء الله، تدعي لي يا رب.
ربنا يا رب يهدي ويحنن قلبه. أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، ما ينفعش يا جماعة الخير الله يبارك فيكم إن واحد يقول لزوجته ما تروحيش لأمك، ما تسأليش عنها، ما تكلمهاش. ما والله العظيم في خطبة الجمعة اللي فاتت، والله الذي لا إله غيره، واحدة جياني حالتها النفسية لا يعلم بها إلا الله، بتقول لي زوجي بيقول لي تبقى طالق لو اتصلت بأمك أو أختك أو قعدت معاهم أو زرتيهم أو جولك. إيه ده؟ إيه العقول الغريبة دي؟ ازاي انا يجيني قلبي يعني حتى عياذا بالله لو في حتى حاجة بينك وبين حماتك اللي هي امك، اللي هي امك، لو في حاجة بينك وبينها او بينك وبين حماك، ما ينفعش ان انت تأمر زوجتك بقطيعة الرحم، لان هي لو ملهاش خير في اهلها مش هيبقى لها خير فيك، بل بالعكس انت تعينها على ان هي تصل رحمها. لو عياذا بالله لو حتى الدنيا كلها تسدت ما بينك وما بين حماتك، خد زوجتك ووصلها لحد البيت وقولها اطلعي اطمني عليهم ساعة ولا حاجة ولا نص ساعة، وانا هلف بالعربية شوية وارجع. وان كان الاصل انت تطلع كمان تسلم عليهم وعشان ما يبقاش في شقاق ما بينكم، لكن بقول عياذا بالله لو الدنيا يعني خلاص وصلها بنفسك ورجعها بنفسك وانت اللي تعينها. ده هي لو هي نسيت زيارة الام والاب وقول لها اوعي تنسي، ده لو مالكيش خير فيهم مالكيش خير فيا، تعالي اوصلك بنفسي عشان تروحي تزوري امك وابوك. ربنا يحنن على حضرتك يا حاجة فاطمة قلب هذا الشاب عشان يخلي بنتك تشوفك. ربنا يحفظك يا رب العالمين. الاستاذ عمرو، هل يمكن الصلاة بدون وضوء ولا تيمم؟ فاختي لا تريد الصلاة، وماذا افعل معها؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طبعا الصلاة لا تصلح بغير وضوء ولا تيمم، يعني هو طبعا لا تصلح بغير وضوء ده الأصل. ولو كان ما فيش مية خالص، يعني عدم الماء وما فيش مية موجودة، فهنا تيمم. طيب لو ما تيممتش الصلاة لا تصح، لأن التيمم هنا بيكون بديل عن الوضوء في حال عدم وجود الماء. فإذا الصلاة لا تصلح بغير وضوء إذا كان في مية، ولا تصلح بغير تيمم إذا ما كانش فيه مية. فانت مع اختك باللين وبالرحمة، ومش لازم ان انت تشق عليها، كلمها باللين وبالرحمة كده وبالترغيب وبأسلوب جميل، وديها شريط تسمعه. واحنا عاملين درسين هنا على قناة اقرأ اليوم على الموقع بتاعه، على موقع قناة اقرأ اسمه قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، درسين عن الصلاة يحببوا الحجر في الصلاة ان شاء الله. نتكلم كلام لانه مش كلام، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام، انا كلام انا ما يحببش حاجة، انما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الدنيا كلها في الصلاة وفي العبادة وفي الدين. ربنا يحفظكم. الأخت وفاء، كنت متهاونة في صلاتي وقد عملت أشياء سيئة، أرجو من الله أن يغفر لي وللمسلمين، آمين يا رب. وأنا اليوم أصلي جميع الفروض، سؤالي ماذا يمكن أن أعمل لكي يغفر الله لي؟ الندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، مجرد الندم توبة، أن أنت تكثري من الاستغفار، تكثري من الأعمال الصالحة، تكثري من الطاعات، تقبلي على الله، تكتري من الذكر، تقري القرآن، تحرصي على صحبة الصالحات اللي هم يعنيك على طاعة ربنا عشان ما تنتكسيش مرة تانية أقبلي على الله، قدري أنت في دنيا خدي منها وكنزي منها أعمال صالحة على قد ما تقدري. الدنيا مزرعة للآخرة، اللي هتزرعيه هنا هتجنيه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت آيات: أحببت شابا مسيحيا، وفي البداية كنت أشعر أنه سيهتدي للإسلام، لكن فجأة تغير كل شيء، ولكني عندي أمل في الله أن يكون زوجا لي يوما ما، وأستمر في الدعاء له بالهداية في بكاء شديد، هل أنا مذنبة في ذلك؟ طبعا يا أختي آيات، ربنا يعزك ويحفظك يا رب العالمين. هو يجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب، مش أي نساء أهل الكتاب، كمان المحصنات، يعني ما يروحش يتجوز واحدة عياذا بالله تكون سلوكياتها منحرفة أقول دي من أهل الكتاب، لا، تكون محصنة، تكون إنسانة محصنة من أهل الكتاب. أما أهل الكتاب فلا يجوز، لا من أهل الكتاب ولا من غير أهل الكتاب، لا يجوز لأي إنسان على وجه الأرض غير مسلم أن يتزوج من مسلمة. وانت الاصل في الموضوع ان انت ما كانش ينفع ان انت تقولي انا يعني حبيت واحد مش يعني مسيحي او نصراني وكنت بتخيل ان اكون سبب هدايته. لا، الاصل ان ما فيش واحده تدعو واحد ولا واحد يدعو واحده. لو رجل هيدعو نساء بيدعوهم من خلال اما شاشه زي كده، واما من خلال المسجد تكون هي في صنداره النساء، يكون ما بينهم حجاب. اما اعاد الرجل مع المرأة عشان الدعوه، هذا باب من ابواب الشيطان. قال عمر بن عبد العزيز: لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. فانت احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، ابعدي تماما وكترم الاستغفار، واحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت ربنا يرزقك بزوج صالح من المسلمين. مين معنا؟ استاذ هبه، استاذ رضا، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا بحضرتك.
انا والله عايزه اسال حضرتك، عايزه اقول لك الاول انا مبسوطه جدا ان انا كلمتك، لان انا اول مره اكلم حد على التلفزيون. بس يعني عايزه اقول لحضرتك ان انا نفسي تعمل حلقه عن ازاي معامله الزوج للزوجه والزوجه لزوجها.
هتلاقي اخت رضا مجموعه حلقات كبيره جدا عاملينها على اقرا عن الحياه الزوجيه السعيده كلها ان شاء الله موجوده. اتفضلي اتفضلي اخت رضا.
الو،
مع حضرتك، تفضلي.
الو،
ايوه مع حضرتك يا استاذه رضا، تفضلي.
ايوه، طب انا عايز اسالك على سؤال، ان انا جوزي طيب جدا، بس نعم. مشكلته ان هو عصبي شويه، وما بيتعصب ما بيعرفش حد.
نعم.
بقعد يزعق لمامته، انا بحاول اكلمه واقول له عن الموضوع ده كتير. نعم. بس هو يقول لي مالكيش دعوه، انا بصلحها بطريقتي.
نعم.
بقعد اتكلم معاه كتير، بس يعني هو مصر على اللي في دماغه.
نعم.
بقول له انا بتعصب ما بعرفش حد.
آه.
حتى انا يعني بيبقى يزعل معايا شويه، بس ساعه بعدها بيروح وانا بسامحه. بس انا نفسي ان حتى لو مامتي توفت ولا حاجه ما تموتش وهي زعلانه منه.
طب انا عايز اقول لحاجه يا اخت رضا، ربنا يعز حضرتك، سؤالك واضح. عايز اقول حاجه، حاولي تنصحيه، قولي له وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له: يا رسول الله اوصيني 3 مرات. يقول له: لا تغضب، لأن الغضب وراه شر كبير قوي. بالغضب ممكن إنسان يترك زوجته، بالغضب ممكن يسيء لأمه وأبوه، بالغضب ممكن هيثم بالله يقول كلمة تغضب ربنا. إن رجلا يتكلم بالكلمة من سخط الله تهو به في جهنم 70 خريفا. وفي رواية تانية: يكتب الله عليه عز وجل عليه بها غضبه ليوم القيامة. وفي المقابل الكلمة الحلوة: إن رجلا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفعه في الجنة 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة، وإن شاء الله لقاءنا يوم الثلاث الجاي مع حلقة مهمة جدا جدا، خليها مفاجأة، لكن ندعو في دقيقتين بسرعة كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم الف بين قلوب المصريين، يا رب الف بين قلوب المصريين، يا رب اجمعهم على قلب رجل واحد، يا رب ازل العداوه والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم صب الخير على كل المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، يا رب فرج هم المهمومين المظلومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ووسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.